قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف. وقال: كسوف الشمس والقمر. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: كتاب الكسوف، باب كسوف الشمس والقمر. الكسوف، كسوف الشمس والقمر، يقال إن الكسوف والخسوف مترادفان، ويقال إن الكسوف إنما يطلق على كسوف الشمس والخسوف على خسوف القمر. وقد جاء في هذه الأحاديث إطلاق الكسوف على الشمس والقمر. وقال النسائي في الباب: باب كسوف الشمس والقمر. ثم أورد حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والكسوف هو تغير، التغير إلى السواد، ولهذا فإن كسوف الشمس والقمر تغير لونهما وحصول السواد وطرق التغير عليهما، وهما أي الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف الله تعالى بهما عباده. فإذا كان هاتان الآيتان يطرأ عليهما التغيير والتبديل، يطرأ عليهما التغيير والتحول من الإضاءة والإشراق إلى تغير لونهما، وكون الظلام الدامس يكون نتيجة لحصول هذا التغير عليهما، فهذا فيه إشارة إلى تغيير الكون وإلى نهاية الدنيا. والله تعالى يخوف عباده بذلك، وليس كسوفهما وخسوفهما من فعلهما، أو أنه يحصل نتيجة لموت أحد ولا لحياته، وإنما يكون بتدبير الله عز وجل وتصرفه في هاتين الآيتين من آياته، حيث يتصرف فيهما كيف يشاء، فيبقي ضوءهما ويجعل التغير يطرأ عليهما إذا شاء. وفي ذلك تخويف للعباد وتنبيه لهم إلى أن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يتقرب إليه بالطاعات التي يعود عليهم نفعها في الدنيا والآخرة. وقد ورد النسائي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله عز وجل يجري عليهما هذا التغيير لتخويف عباده ولتنبيههم إلى أن يعودوا إليه، وأن يعلموا أن الأمر أمره، وأن كل شيء بيده، وأنه يتصرف في المخلوقات كيف يشاء، وأن هذين المخلوقين الشمس والقمر اللذين في حصول نورهما المنافع الكبيرة للناس، الله تعالى يجري عليهما هذا التغير والتأثر، فتتغير الحال وتتبدل الحال، فيكون في ذلك تخويف للعباد وتنبيه لهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل ويفزعوا إليه، ويعلموا أن الأمر أمره والخلق خلقه وبيده الأمر، هو المتصرف في الخلق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن حصول الكسوف الذي حصل للشمس في عهده صلى الله عليه وسلم كان في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، وكان من عادات الجاهلية أنهم يقولون إن هذا الذي يحصل لموت عظيم وإنما يكون لموت عظيم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس كذلك، وأن الأمر إنما هو بقدرة الله وبمشيئة الله، يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى، وليس هذا لموت أحد بل ولا لحياته. يعني فهذا الذي كان معروفا عند أهل الجاهلية، ثم كان هذا الكسوف في اليوم الذي مات ابنه إبراهيم، قال هذا دفعا لتوهم مثل ذلك مما هو معروف في الجاهلية. وأضاف إلى ذلك أيضا ذكر الحياة، لأنه إذا كان هذا التغير للشمس والقمر لا يكون لموت أحد، فأيضا كذلك لا يكون لحياة أحد، لا يكون للموت ولا للحياة، لا يكون لوجود أحد ولا لفقده، وإنما هذا كله يرجع إلى قدرة الله وإلى مشيئة الله وإلى تدبير الله عز وجل وتصرفه في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. وأطلق على الشمس والقمر أنهما آيتان لأنهما دالان على قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى أنه الإله الحق الذي لا يصلح أن تكون العبادة إلا له، لأنه المتصرف في الخلق كيف يشاء، هو الموجد للمخلوقات، هو المتصرف فيها، هو الذي يفنيها إذا شاء، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. فهما آيتان من الآيات الدالة على قدرة الله وعلى مشيئة الله وعلى أن الله تعالى يتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالشمس والقمر والليل والنهار من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وهنا قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، من آيات الله الكثيرة الدالة على ربوبيته وعلى وحدانيته وعلى أنه الإله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يفعل الله ذلك بهما ويجري هذا التغير عليهما يخوف بذلك عباده. فهذا هو الذي جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من بيان الحكمة في هذا التغيير من الله عز وجل لهذين النيرين، وأن الله عز وجل يخوف العباد، وأن على العباد أن يكونوا دائما وأبدا خائفين من الله، يستفيدون من الآيات والعبر ويستدلون بالآيات والتصرف فيها على قدرة الله وربوبيته وعلى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة وهو من سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وبغلان قرية من قرى بلخ من بلاد خراسان، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن حماد، وحماد هنا غير منسوب، وهو يحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمة، لكن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد، ليس له رواية عن حماد بن سلمة، ولهذا فإذا جاء حماد غير منسوب والذي يروي عنه قتيبة فإنه يحمل على حماد بن زيد, يحمل على حماد بن زيد. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاما يتعلق بتمييز أحدهما عن الآخر فيما إذا أهمل ولم ينسب, وبيان من هو المراد, وذلك بذكر من يروي من لا يروي إلا عن حماد بن زيد ومن لا يروي إلا عن حماد بن سلمة, وبذلك يعرف تمييز المهمل عند إهماله وعدم ذكر النسب بمعرفة أن هذا الشخص لا يروي إلا عن هذا الشخص فيتميز ويعرف المراد. وهنا حماد هو بن زيد لأن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد وروايته إنما هي عن حماد بن زيد, فعلى هذا يحمل ذكر حماد المهمل على أنه ابن زيد. وحماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو بصري, وهو بصري. نعم.
عن يونس.
عن يونس وهو بن عبيد البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يروي
عن الحسن,
عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري, يروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري الثقة الفقيه المشهور, وهو يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو يروي عن أبي بكر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو نفيع بن الحارث الثقفي, نفيع بن الحارث الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد كل رجاله خرج لهم أصحاب الكتب الستة من أوله إلى آخره, قتيبة بن سعيد, حماد بن زيد, ويونس بن عبيد, والحسن البصري, وأبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء الخمسة خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة.
قال باب التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال بين أنا أترامى بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت لأنظرن ما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس, فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها, قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس والقمر. عند كسوف الشمس
حديث
كثير, لا الترجمة
التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس.
التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. الحديث المتقدم فيه بيان حصول الكسوف وأن الله عز وجل يخوف به عباده, ثم هذه الترجمة تتعلق بما يفعل عند الكسوف. وعندما يحصل الكسوف فإنه يسبح الله ويكبر ويدعى ويصلى, والصلاة تشتمل على هذه الأمور, تشتمل على التسبيح والتكبير والدعاء, فيكون التسبيح والتكبير والدعاء في الصلاة, وبعدها إذا حصل الفراغ من الصلاة ولم يحصل التجلي فإنه يسبح الله ويذكر ويدعى حتى يحصل التجلي, ولا تصلى صلاة ولا تصلى مرة ثانية. عندما يصلي الناس ويخرجون من الصلاة والكسوف لا يزال قائما ولم يحصل التجلي, فإنهم يسبحون ويذكرون الله عز وجل ويدعونه حتى يتجلى ولا يعيدون الصلاة. فإذا الأمور التي تفعل هي صلاة وذكر ودعاء حتى يحصل التجلي, هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: كنت أترامى في أسهم لي فكسفت الشمس, فجمعت أسهمي ثم قلت لأذهبن لأنظر ما أحدث رسول الله, يعني ما الفعل الذي فعله رسول الله في هذه المناسبة, لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعمل عملا وأنه سيقوم بفعل شيء, فأراد أن يعرف ما هي السنة التي تفعل عند حصول هذا الأمر الحادث الذي هو كسوف الشمس. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: فجئته من وراء ظهره فسمعته ورأيته. فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو. قال: ثم حتى حسر, أي حتى حصل التجلي والانكشاف, يعني هذا الذي حدث وهذا التغير وعادت الشمس إلى ضوئها. قال: ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين وأربع سجدات. قد يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ بالصلاة إلا بعد ما حصل التجلي, والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة والكسوف موجود. ولكن الحديث أو أن الصحابي رضي الله عنه أراد أن يبين الأمور المجتمعة التي حصلت والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حصل التجلي, لأن الصلاة بدأ بها بعد التجلي, وإنما بدأ بها في حال الكسوف والدعاء والتكبير والتسبيح يكون في الصلاة وبعد الصلاة إذا لم يحصل التجلي يكون بعد الصلاة. فالمقصود من هذا الفعل هو بيان الأمور المجتمعة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنها مرتبة هذا الترتيب الذي هو تسبيح ودعاء وتكبير ثم بعد ذلك تكون الصلاة. بل إن الصلاة والتسبيح والتهليل والتكبير حصل مجتمعا, أو حصلت هذه الأمور مجتمعة عندما وجد الكسوف. والصلاة كما جاء في الأحاديث إنما هي حين الكسوف, وهي يقال لها صلاة الكسوف. وإذا حصل التجلي وحصل الانتهاء ما يصلى. لو أن الناس ما علموا عن الكسوف إلا بعد ما تجلى ما يصلون, انتهى, لأنها سنة مؤكدة فات وقتها. فإذا ناس كانوا نائمين أو كانوا ما علموا عن الكسوف إلا بعد ما انتهى فإنهم لا يصلون, لأن الصلاة إنما هي في وقت الكسوف حتى يوجد الانكشاف والتجلي وحصول عود النيرين إلى ما كان عليه من الإضاءة والإشراق. أما ثم قال: ركعتين وأربع سجدات, المقصود بذلك صلاة الكسوف. وهنا ليس فيه ذكر تفصيل الصلاة وإنما فيه ذكر السجدات وذكر الركعتين. والركعتان في كل ركعة منها ركوعان, لكل ركعة منها ركوعان, وفي كل سجدة سجودان, الحديث فيه ذكر الصلاة، وبعض العلماء قال إن هذه نافلة بعدما حصل التجلي نافلة، وضعف هذا بعض أهل العلم وقال إن هذا لا يصح، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بعد الكسوف، وإنما المقصود بذلك صلاة الكسوف. والذي دفع إلى هذا هو ذكر ثم وأن هذا بعد التجلي، لكن كما ذكرت أن المعروف عند أهل العلم أن هذه الأمور مجتمعة عند الكسوف، وليس المقصود التقديم والتأخير، وأن الصلاة ما وجدت إلا بعد التجلي، بل الصلاة والدعاء حصلت مجتمعة عندما حصل الكسوف، ويكون الدعاء في الصلاة وفي خارجها قبلها وبعدها. وصلاة الكسوف كما سيأتي مبينة، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، على خلاف المعروف في الصلاة الصلوات الأخرى فإنها تختص بهذه الكيفية، ولأن الركعة الواحدة لها ركوعان، ويقرأ الإنسان قبل الركوع الأول وبعد الركوع بعده يقرأ في الركعة الأولى في كل ركعة قبل الركوع الأول وبعده.
محمد بن عبد الله بن المبارك.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن
أبو هشام هو المغيرة بن سلمة.
عن أبي هشام هو المغيرة بن سلمة والبصري، وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم والنسائي
وأبو داود والنسائي
وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن وهيب وهو ابن خالد البصري. وهيب ابن خالد البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي مسعود الجريري
وهو سعيد بن إياس البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن حيان بن عمير
البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والنسائي.
عن عبد الرحمن بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس. وقال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتموهما فصلوا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي الأمر بالصلاة عند الكسوف، عند كسوف الشمس. وأورد النسائي حديث
عبد الله بن عمر
بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا. المقصود من إيراد الحديث قوله في آخر صلوا، لأنه أمر بالصلاة، لأن الترجمة الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، وهذا فيه قوله فصلوا، وفيه الحديث ذكر الخسوف للشمس والقمر، لأنه في بعض الأحاديث يأتي كسوف الشمس والقمر، وفي بعضها يأتي خسوف الشمس والقمر، وإطلاق الخسوف عليهما كما أنه يأتي إطلاق الكسوف عليهما. فالرواية المتقدمة فيها كسوف الشمس والقمر، وهنا في هذه الرواية خسوف الشمس والقمر، وهذا مما يدل على أن الخسوف والكسوف يطلق على الاثنين، وأنه يقال خسف ويقال كسف، أو حصل خسوفهما أو حصل كسوفهما، أي الشمس والقمر، يطلق الخسوف والكسوف على الاثنين. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن سلمة،
أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري، وثقة ثبت أخرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي وابن ماجه،
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولا الترمذي. أيوه.
عن ابن وهب،
عن ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث وهو المصري أيضا، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن الحارث،
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر الصديق، عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. وعبد الرحمن بن القاسم ثقة جليل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه القاسم بن محمد، وهو ثقة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد الله الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا.
ثم أورد النسائي ترجمة أخرى وهي باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر. وكل من الحديثين السابق وهذا يدلان على الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، لكن النسائي رحمه الله أورد حديثا منهما تحت ترجمة كسوف الشمس، وأورد الحديث الآخر عند ترجمة كسوف القمر، وهما لفظهما واحد ومعناهما واحد، ولكن من أجل إيراد الطرق المتعددة وذكر التراجم المتنوعة والاستدلال على كل منها وتفريقها وتقسيمها وبيان وإيراد الأحاديث لكل منها، وإن كان الحديث الواحد يدل على أنه يصلى عند كسوف الشمس وعند كسوف القمر، لأن الحديث الأول هو حديث ابن عمر فإذا رأيتمهما فصلوا، وهو يتعلق بالشمس والقمر. وحديث ابن مسعود هذا أورده في كسوف القمر وهو يتعلق بالشمس والقمر، لكن المقصود أنه يأتي بالأحاديث من طرق مختلفة وعن صحابة متعددين، ويستدل بهذا على مسألة ويستدل بهذا على مسألة، وإن كان كل من الحديثين يدل على كل من المسألتين. فتفريق الأحاديث من أجل الاستدلال، من أجل تكرار الأبواب، تعداد الأبواب وتكثير الأبواب والاستدلال على المسائل المختلفة، وإن كان الحديث يدل على الأمرين جميعا، الحديث الواحد يدل على كل منهما جميعا. أورد حديث ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث ابن عمر، ودال على ما دل عليه حديث ابن عمر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم،
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. البخاري توفي سنة 56 و200، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 و200. ومثله في سنة الوفاة وفي كون وفي مشيخته لأصحاب الكتب الستة، كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة، اثنان آخران وهما محمد المثنى ومحمد بن بشار. هؤلاء ثلاثة، محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، وكل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة. كل واحد من هؤلاء الثلاثة شيخ لأصحاب الكتب الستة، يروون عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى
وهو بن سعيد القطان البصري المحدث الناقد الثقة الثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل وهو بن أبي خالد وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن قيس وهو بن أبي حازم البجلي وهو ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس بن أبي حازم قيل عنه إنه هو الذي اجتمع له أو اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. قيس بن أبي حازم قيل إنه لم يتفق لأحد أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة إلا هذا الرجل الذي هو قيس ابن أبي حازم المخضرم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ويقال إنه لم يشهد بدرا وإنما نسب إلى بدر لأنه سكنها.
قال: باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي. وقال: أخبرنا محمد بن كامل المروزي عن هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وإنهما لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الصلاة.
نعم، باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي.
باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي، أي ينجل الكسوف ويرجع نور القمر ونور الشمس على حالته. أورد النسائي ثم أن المقصود بهذه الترجمة ليس المقصود بأنه يصلى حتى تنجلي، بمعنى أنهم لو صلوا وتبين أنها لم يحصل التجلي أنهم يعيدون الصلاة، لا تعاد الصلاة. ولكن من صلى وفرغ من الصلاة ولم يحصل التجلي يستمرون في الدعاء ودعاء الله عز وجل وذكره حتى يحصل التجلي. ومن لم يعلموا عن الكسوف من أوله ولكنهم علموا عنه بعد أن فرغ غيرهم، يعني في مساجد أخرى، فلهم أن يصلوا، لهم أن يصلوا لأن الكسوف لا يزال قائما. لكن من صلى وفرغ من صلاته ولم يحصل التجلي لا يعيد الصلاة. وبيان أن المشروعية للصلاة إنما هي ما دام الكسوف موجودا، فإذا انتهى الكسوف فإنه لا صلاة، لا تصلى صلاة الكسوف بعد التجلي. وما دام التجلي موجودا فإن الصلاة مشروعة، لكنها إذا فعلت وفرغ منها قبل التجلي لا تعاد.
قال: أخبرنا محمد بن كامل المروزي.
أخبرنا محمد بن كامل المروزي وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
نعم.
الترمذي والنسائي. محمد بن كامل المروزي أخرج حديثه الترمذي والنسائي. ومحمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه.
هذا من الحديث الآخر. نعم هذا عن هشيم.
محمد بن كامل وحده؟
نعم
محمد بن كامل يروي عن هشيم. وهشيم هو بن بشير الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. وذكرت فيما مضى أن التدليس أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم استمع كعن أو قال. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه. لأن الإرسال إرسالان، إرسال جلي وإرسال خفي. الإرسال الجلي كان يروي عن شخص ما أدرك عصره بأن يقول قال فلان أو عن فلان ما أدرك عصره، مثل التابعي الذي يقول قال رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، هذا إرسال جلي واضح. أو يكون يعني شخص في الإسناد يروي عن شخص ما أدرك عصره، هذا يقال إرسال جلي. لكن إذا كان أدرك عصره ولم يعرف أنه لقيه يكون الإرسال الخفي، لأن فيه احتمال اللقي لأن التعاصر موجود كونهما متعاصران فيقال له إرسال خفي. ولهذا الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه. التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه. أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. فهذا هو الفرق بينهما. وهشيم بن بشير الواسطي كثير التدليس والإرسال الخفي. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن يونس عن الحسن عن
أبي. عن يونس ابن عبيد عن الحسن البصري عن أبي بكرة وقد مر ذكرهم.
وقال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت.
ثم أورد النسائي حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فقام يجر ثوبه يعني قام مسرعا يجر ثوبه يعني أنه قد لكونه قام مسرعا يجر ثوبه و فصلى
ركعتين حتى انجلى
فصلى ركعتين
حتى
انجلى فصلى ركعتين حتى انجلى. ايوه
انجلت
الشمس.
نعم
ايوه
الاسناد اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن محمد بن
اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته. ومحمد بن عبد الاعلى الصنعاني البصري وهو ثقه خرج حديثه مسلم وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن
قال حدثنا خالد
قال حدثنا خالد هو بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أشعث
وهو يحتمل ابن عبد الله يحتمل أشعث ابن عبد الله الحداني أو أشعث ابن عبد الملك الحمراني. وذلك أن هذين الاثنين كل منهما روى عنه من هو
خالد
بن الحارث. وكل منهما روى عن الحسن البصري فهو محتمل هذا وهذا، وأحدهما صدوق والثاني ثقة، وكل منهما خرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. فسواء يكون هذا أو هذا لا محذور، لأن كل منهما حديثه معتبر ومقبول حديثه ومعول على حديثه وهو محتمل أشعث ابن عبد الملك الحمراني وأشعث ابن عبد الله الحداني. وكما قلت كل منهما روى عنه خالد بن الحارث، وكل منهما روى عن الحسن البصري، هو محتمل هذا أو هذا ولا يؤثر، سواء يكون هذا أو هذا حديث كل منهما معتبر وحديث كل منهما معول عليه. والحسن وأبي بكر قد مر ذكرهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف. وقال: كسوف الشمس والقمر. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: كتاب الكسوف، باب كسوف الشمس والقمر. الكسوف، كسوف الشمس والقمر، يقال إن الكسوف والخسوف مترادفان، ويقال إن الكسوف إنما يطلق على كسوف الشمس والخسوف على خسوف القمر. وقد جاء في هذه الأحاديث إطلاق الكسوف على الشمس والقمر. وقال النسائي في الباب: باب كسوف الشمس والقمر. ثم أورد حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والكسوف هو تغير، التغير إلى السواد، ولهذا فإن كسوف الشمس والقمر تغير لونهما وحصول السواد وطروء التغير عليهما، وهما أي الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف الله تعالى بهما عبادة. فإذا كان هاتان الآيتان يطرأ عليهما التغيير والتبديل، يطرأ عليهما التغيير والتحول من الإضاءة والإشراق إلى تغير لونهما، وكون الظلام الدامس يكون نتيجة لحصول هذا التغير عليهما، فهذا فيه إشارة إلى تغيير الكون وإلى نهاية الدنيا، والله تعالى يخوف عباده بذلك. وليس كسوفهما وخسوفهما من فعلهما، أو أنه يحصل نتيجة لموت أحد ولا لحياته، وإنما يكون بتدبير الله عز وجل وتصرفه في هاتين الآيتين من آياته، حيث يتصرف فيهما كيف يشاء، فيبقي ضوءهما ويجعل التغير يطرأ عليهما إذا شاء. وفي ذلك تخويف للعباد وتنبيه لهم إلى أن يرجعوا إلى الله عز وجل، وأن يتقربوا إليه بالطاعات التي يعود عليهم نفعها في الدنيا والآخرة. وقد ورد النسائي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله عز وجل يجري عليهما هذا التغيير لتخويف عباده ولتنبيههم إلى أن يعودوا إليه، وأن يعلموا أن الأمر أمره، وأن كل شيء بيده، وأنه يتصرف في المخلوقات كيف يشاء، وأن هذين المخلوقين الشمس والقمر اللذين في حصول نورهما المنافع الكبيرة للناس الله تعالى يجري عليهما هذا التغير والتأثر فتتغير الحال وتتبدل الحال فيكون في ذلك تخويف للعباد وتنبيه لهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل ويفزعوا إليه ويعلموا أن الأمر أمره والخلق خلقه فبيده الأمر وهو المتصرف في الخلق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن حصول الكسوف الذي حصل للشمس في عهده صلى الله عليه وسلم كان في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، وكان من عادات الجاهلية أنهم يقولون إن هذا الذي يحصل لموت عظيم وإنما يكون لموت عظيم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس كذلك وأن الأمر إنما هو بقدرة الله وبمشيئة الله يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى، وليس هذا لموت أحد بل ولا لحياته. يعني فهذا الذي كان معروفا عند أهل الجاهلية ثم كان هذا الكسوف في اليوم الذي مات ابنه إبراهيم، قال هذا دفعا لتوهم مثل ذلك مما هو معروف في الجاهلية. وأضاف إلى ذلك أيضا ذكر الحياة، لأنه إذا كان هذا التغير للشمس والقمر لا يكون لموت أحد فأيضا كذلك لا يكون لحياة أحد، لا يكون للموت ولا للحياة، لا يكون لوجود أحد ولا لفقده، وإنما هذا كله يرجع إلى قدرة الله وإلى مشيئة الله وإلى تدبير الله عز وجل وتصرفه في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. وأطلق على الشمس والقمر أنهما آيتان لأنهما دالان على قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى أنه الإله الحق الذي لا يصلح أن تكون العبادة إلا له، لأنه المتصرف في الخلق كيف يشاء، هو الموجد للمخلوقات، هو المتصرف فيها، هو الذي يفنيها إذا شاء، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. فهما آيتان من الآيات الدالة على قدرة الله وعلى مشيئة الله وعلى أن الله تعالى يتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالشمس والقمر والليل والنهار من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وهنا قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، من آيات الله الكثيرة الدالة على ربوبيته وعلى وحدانيته وعلى أنه الإله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يفعل الله ذلك بهما ويجري هذا التغير عليهما يخوف بذلك عباده. فهذا هو الذي جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من بيان الحكمة في هذا التغيير من الله عز وجل لهذين النيرين، وأن الله عز وجل يخوف العباد وأن على العباد أن يكونوا دائما وأبدا خائفين من الله، يستفيدون من الآيات والعبر ويستدلون بالآيات والتصرف فيها على قدرة الله وربوبيته وعلى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة،
نعم
أخبرنا قتيبة وهو من سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وبغلان قرية من قرى بلخ من بلاد خراسان, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن حماد, وحماد هنا غير منسوب, وهو يحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمة, لكن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد, ليس له رواية عن حماد بن سلمة. ولهذا فإذا جاء حماد غير منسوب والذي يروي عنه قتيبة فإنه يحمل على حماد بن زيد, يحمل على حماد بن زيد. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاما يتعلق بتمييز أحدهما عن الآخر فيما إذا أهمل ولم ينسب, وبيان من هو المراد, وذلك بذكر من يروي من لا يروي إلا عن حماد بن زيد ومن لا يروي إلا عن حماد بن سلمة, وبذلك يعرف تمييز المهمل عند إهماله وعدم ذكر النسب بمعرفة أن هذا الشخص لا يروي إلا عن هذا الشخص فيتميز ويعرف المراد. وهنا حماد هو بن زيد, لأن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد, وروايته إنما هي عن حماد بن زيد, فعلى هذا يحمل ذكر حماد المهمل على أنه ابن زيد. وحماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو بصري, وهو بصري. نعم.
عن يونس.
عن يونس وهو بن عبيد البصري, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن
الحسن.
عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري, يروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري الثقة الفقيه المشهور, وهو يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو يروي عن أبي بكرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو نفيع بن الحارث الثقفي, نفيع ابن الحارث الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد كل رجاله خرج لهم أصحاب الكتب الستة من أوله إلى آخره, قتيبة بن سعيد, حماد بن زيد, ويونس بن عبيد, والحسن البصري, وأبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء الخمسة خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة.
قال باب التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال بين أنا أترامى بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت لأنظرن ما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس, فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس والقمر. عند كسوف الشمس
حديث
لا الترجمة
التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس.
التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. الحديث المتقدم فيه بيان حصول الكسوف وأن الله عز وجل يخوف به عباده. ثم هذه الترجمة تتعلق بما يفعل عند الكسوف، وعندما يحصل الكسوف فإنه يسبح الله ويكبر ويدعى ويصلى، والصلاة تشتمل على هذه الأمور، تشتمل على التسبيح والتكبير والدعاء، فيكون التسبيح والتكبير والدعاء في الصلاة، وبعدها إذا حصل الفرار من الصلاة ولم يحصل التجلي فإنه يسبح الله ويذكر ويدعى حتى يحصل التجلي، ولا تصلى الصلاة ولا تصلى مرة ثانية. عندما يصلي الناس ويخرجون من الصلاة والكسوف لا يزال قائما ولم يحصل التجلي، فإنهم يسبحون ويذكرون الله عز وجل ويدعونه حتى يتجلى ولا يعيدون الصلاة. فإذا الأمور التي تفعل هي صلاة وذكر ودعاء حتى يحصل التجلي، هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: كنت أترامى في أسهم لي فكسفت الشمس، فجمعت أسهمي ثم قلت لأذهبن لأنظر ما أحدث رسول الله، يعني ما الفعل الذي فعله رسول الله في هذه المناسبة، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعمل عملا وأنه سيقوم بفعل شيء، فأراد أن يعرف ما هي السنة التي تفعل عند حصول هذا الأمر الحادث الذي هو كسوف الشمس. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: فجئته من وراء ظهره فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو. قال: ثم حتى حسر، أي حتى حصل التجلي والانكشاف، يعني هذا الذي حدث وهذا التغير وعادة الشمس إلى ضوئها. قال: ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين وأربع سجدات. قد يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ بالصلاة إلا بعد ما حصل التجلي، والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة والكسوف موجود، ولكن الحديث أو أن الصحابي رضي الله عنه أراد أن يبين الأمور المجتمعة التي حصلت والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حصل التجلي، لأن الصلاة بدأ بها بعد التجلي، وإنما بدأ بها في حال الكسوف والدعاء والتكبير والتسبيح يكون في الصلاة وبعد الصلاة إذا لم يحصل التجلي يكون بعد الصلاة. فالمقصود من هذا الفعل هو بيان الأمور المجتمعة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها مرتبة هذا الترتيب الذي هو تسبيح ودعاء وتكبير ثم بعد ذلك تكون الصلاة، بل إن الصلاة والتسبيح والتهليل والتكبير حصل مجتمعا، أو حصلت هذه الأمور مجتمعة عندما وجد الكسوف. والصلاة كما جاء في الأحاديث إنما هي حين الكسوف، وهي يقال لها صلاة الكسوف، وإذا حصل التجلي وحصل الانتهاء ما يصلى. لو أن الناس ما علموا عن الكسوف إلا بعد ما تجلى ما يصلون، انتهى، لأنها سنة مؤكدة فات وقتها. فإذا ناس كانوا نائمين أو كانوا ما علموا عن الكسوف إلا بعد ما انتهى فإنهم لا يصلون، لأن الصلاة إنما هي في وقت الكسوف حتى يوجد الانكشاف والتجلي وحصول عودة النيرين إلى ما كان عليه. من الإضاءة والإشراق. أما ثم قال ركعتين وأربع سجدات, المقصود بذلك صلاة الكسوف, وهنا ليس فيه ذكر تفصيل الصلاة وإنما فيه ذكر السجدات وذكر الركعتين. والركعتان في كل ركعة منها ركوعان, لكل ركعة منها ركوعان, وفي كل سجدة سجودان. فالحديث فيه ذكر الصلاة, وبعض العلماء قال إن هذه نافلة بعدما حصل التجلي نافلة, وضعف هذا بعض أهل العلم وقال إن هذا لا يصح, ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بعد الكسوف, وإنما المقصود بذلك صلاة الكسوف. والذي دفع إلى هذا هو ذكر ثم, وأن هذا بعد التجلي, لكن كما ذكرت أن المعروف عند أهل العلم أن هذه الأمور مجتمعة عند الكسوف, وليس المقصود التقديم والتأخير, وأن الصلاة ما وجدت إلا بعد التجلي, بل الصلاة والدعاء حصلت مجتمعة عندما حصل الكسوف, ويكون الدعاء في الصلاة وفي خارجها قبلها وبعدها. وصلاة الكسوف كما سيأتي مبينة في كل ركعة ركوعان, في كل ركعة ركوعان, على خلاف المعروف في الصلاة الصلوات الأخرى فإنها تختص بهذه الكيفية, ولأن الركعة الواحدة لها ركوعان, ويقرأ الإنسان قبل الركوع الأول وبعده يقرأ في الركعة الأولى في كل ركعة قبل الركوع الأول وبعده.
محمد بن عبد الله بن المبارك.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وهو ثقة حافظ, أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري
وأبو داود والنسائي.
نعم.
البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي عن
أبو هشام هو المغيرة بن سلمة.
عن أبي هشام هو المغيرة بن سلمة والبصري, وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم و النسائي
وابو داود والنسائي
ومسلم وابو داود والنسائي
وابن ماجه.
وابن ماجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن
وهيب.
عن وهيب وهو ابن ابن خالد البصري. وهيب ابن خالد البصري وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
عن مسعود الجريري.
عن ابي مسعود الجريري وهو سعيد بن اياس. سعيد بن إياس البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن حيان بن عمير.
عن حيان بن عمير البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والنسائي.
مسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن سمرة.
عن عبد الرحمن بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس. وقال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته, ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى, فإذا رأيتموهما فصلوا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة, وهي الأمر بالصلاة عند الكسوف, عند كسوف
الشمس,
عند كسوف الشمس. وأورد النسائي حديث
عبد الله بن عمر,
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان, لا لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فصلوا. المقصود من إرادة الحديث قوله في آخر صلوا لأنه أمر بالصلاة، لأن الترجمة الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، وهذا فيه قوله فصلوا. وفيه الحديث ذكر الخسوف من الشمس والقمر، لأنه في بعض الأحاديث يأتي كسوف الشمس والقمر، وفي بعضها يأتي خسوف الشمس والقمر، وإطلاق الخسوف عليهما كما أنه يأتي إطلاق الكسوف عليهما. فالرواية المتقدمة فيها كسوف الشمس والقمر، وهنا في هذه الرواية خسوف الشمس والقمر، وهذا مما يدل على أن الخسوف والكسوف يطلق على الاثنين، وأنه يقال خسف ويقال كسف، أو حصل خسوفهما أو حصل كسوفهما، أي الشمس والقمر، ويطلق الخسوف والكسوف على الاثنين. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن سلمة،
أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري، هو ثقة ثبت أخرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي وابن ماجه،
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولا الترمذي. أيوه.
عن ابن وهب
وهو عبد الله ابن وهب المصري، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث وهو المصري أيضا، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
عبد الرحمن بن الحارث،
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر الصديق، عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. وعبد الرحمن بن القاسم ثقة جليل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه القاسم بن محمد، وهو ثقة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد الله الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا.
ثم أورد النسائي ترجمة أخرى وهي باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر. وكل من الحديثين السابق وهذا يدلان على الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، لكن النسائي رحمه الله أورد حديثا منهما تحت ترجمة كسوف الشمس، وأورد الحديث الآخر عند ترجمة كسوف القمر، وهما لفظهما واحد ومعناهما واحد، ولكن من أجل إيراد الطرق المتعددة وذكر التراجم المتنوعة والاستدلال على كل منها وتفريقها وتقسيمها وبيان وإيراد الأحاديث لكل منها، وإن كان الحديث الواحد يدل على أنه يصلى عند كسوف الشمس وعند كسوف القمر، لأن الحديث الأول هو حديث ابن عمر فإذا رأيتموهما فصلوا، وهو يتعلق بالشمس والقمر، وحديث أبي مسعود هذا أورده في كسوف القمر وهو يتعلق بالشمس والقمر، لكن المقصود أنه يأتي بالأحاديث من طرق مختلفة وعن صحابة متعددين، ويستدل بهذا على مسألة ويستدل بهذا على مسألة، وإن كان كل من الحديثين يدل على كل من المسألتين. فتفريق الأحاديث من أجل الاستدلال، من أجل تكرار الأبواب تعداد الأبواب وتكثير الأبواب والاستدلال على المسائل المختلفة، وإن كان الحديث يدل على الأمرين جميعا، الحديث الواحد يدل على كل منهما جميعا. أورد حديث ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وهو بمعنى حديث ابن عمر، ودال على ما دل عليه حديث ابن عمر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم،
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري. توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، البخاري توفي سنة 56 و200، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 و200. ومثله في سنة الوفاة وفي كون وفي مشيخته لأصحاب الكتب الستة، كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة، اثنان آخران وهما محمد المثنى ومحمد بن بشار. هؤلاء ثلاثة، محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، وكل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، كل واحد من هؤلاء الثلاثة شيخ لأصحاب الكتب الستة، يروون عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى
وهو بن سعيد القطان البصري المحدث الناقد الثقة الثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل وهو بن أبي خالد وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن قيس وهو بن أبي حازم البجلي وهو ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس بن أبي حازم قيل عنه إنه هو الذي اجتمع له أو اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. قيس بن أبي حازم قيل إنه لم يتفق لأحد أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة إلا هذا الرجل الذي هو قيس بن أبي حازم المخضرم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ويقال إنه لم يشهد بدرا وإنما نسب إلى بدر لأنه سكنها.
قال: باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي. وقال: أخبرنا محمد بن كامل المروزي عن هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وإنهما لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الصلاة.
نعم، باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي.
باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي، أي ينجل الكسوف ويرجع نور القمر ونور الشمس على حالته. أورد النسائي ثم أن المقصود بهذه الترجمة ليس المقصود بأنه يصلى حتى تنجلي، بمعنى أنهم لو صلوا وتبين أنها لم يحصل التجلي أنهم يعيدون الصلاة، لا تعاد الصلاة، ولكن من صلى وفرغ من الصلاة ولم يحصل التجلي يستمرون في الدعاء ودعاء الله عز وجل وذكره حتى يحصل التجلي. ومن لم يعلموا عن الكسوف من أوله ولكنهم علموا عنه بعد أن فرغ غيرهم، يعني في مساجد أخرى، فلهم أن يصلوا لأن الكسوف لا يزال قائما، لكن من صلى وفرغ من صلاته ولم يحصل التجلي لا يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة. وبيان أن المشروعية للصلاة إنما هي ما دام الكسوف موجودا، فإذا انتهى الكسوف فإنه لا صلاة، لا تصلى صلاة الكسوف بعد التجلي، وما دام التجلي موجودا فإن الصلاة مشروعة، لكنها إذا فعلت وفرغ منها قبل التجلي لا تعاد.
قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي.
أخبرنا محمد بن كامل المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
نعم.
الترمذي والنسائي، محمد بن كامل المروزي أخرج حديثه الترمذي والنسائي. ومحمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه.
هذا من حديث الآخر. الآخر. نعم هذا عن هشيم.
محمد بن كامل وحده.
نعم.
نعم محمد بن كامل يروي عن هشيم. وهشيم هو بن بشير الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. وذكرت فيما مضى أن التدليس أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه، لأن الإرسال إرسالان، إرسال جلي وإرسال خفي. الإرسال الجلي كان يروي عن شخص ما أدرك عصره، لأن يقول قال فلان أو عن فلان ما أدرك عصره، مثل التابعي الذي يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
هذا إرسال جلي واضح. أو يكون يعني شخص في الإسناد يروي عن شخص ما أدرك عصره، هذا يقال إرسال جلي. لكن إذا كان أدرك عصره ولم يعرف أنه لقيه يكون الإرسال الخفي، لأن في احتمال اللقي، لأن التعاصر موجود كونهما متعاصران فيقال له إرسال خفي. ولهذا الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. فهذا هو الفرق بينهما. وهشيم بن بشير الواسطي كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
يونس عن الحسن عن
أبي، عن يونس ابن عبيد عن الحسن البصري عن أبي بكرة وقد مر ذكرهم.
وقال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت.
ثم أورد النسائي حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فقام يجر ثوبه، يعني قام مسرعا يجر ثوبه، يعني أنه قد لكونه قام مسرعا يجر ثوبه و فصلى
ركعتين حتى انجلى،
فصلى ركعتين
حتى
انجلى، فصلى ركعتين حتى انجلى. ايوه
انجلت
الشمس.
نعم
ايوه.
الاسناد اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد محمد بن عبد.
اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. ومحمد بن عبد الاعلى الصنعاني البصري وهو ثقة اخرج حديثه مسلم وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن
قال حدثنا خالد
قال حدثنا خالد هو بن الحارث البصري وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
عن أشعث
وهو يحتمل ابن عبد الله، يحتمل أشعث ابن عبد الله الحداني أو أشعث ابن عبد الملك الحمراني، وذلك أن هذين الاثنين كل منهما روى عنه من هو
خالد
بن الحارث.
نعم.
وكل منهما روى عن الحسن البصري فهو محتمل هذا وهذا، وأحدهما صدوق والثاني ثقة، وكل منهما خرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، فسواء يكون هذا أو هذا لا محذور، لأن كل منهما حديثه معتبر ومقبول حديثه ومعول على حديثه، وهو محتمل أشعث ابن عبد الملك الحمراني وأشعث ابن عبد الله الحداني، وكما قلت كل منهما روى عنه خالد بن حارث، وكل منهما روى عن الحسن البصري، هو محتمل هذا أو هذا ولا يؤثر، سواء يكون هذا أو هذا حديث كل منهما معتبر وحديث كل منهما معول عليه. والحسن وأبي بكر قد مر ذكرهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.